أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأعتذر لحضراتكم عن هذا التأخير غير المقصود بسبب تعطل في النت. يوم الأحد كانت مشكلة عامة ولم نستطع أن نراسلكم حتى برسالة اعتذار، واليوم وقع هذا التأخير. أرجو أن نوفق فيما تبقى من الوقت. هذا درسنا 74 إن شاء الله تبارك وتعالى من شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة. لازلنا بفضل الله تعالى نتحدث عن الزكاة. التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام. وكنت بفضل الله تبارك وتعالى حدثتكم عن تعريف الزكاة وحكمها وفضلها وشروط وجوبها. ثم تحدثت عن زكاة النقدين الذهب والفضة، كما تحدثت عن زكاة الفلوس والأوراق النقدية. كذا تحدثت بفضل الله تعالى عن زكاة عروض التجارة وبيان حكمها وشروط وجوبها وكيفية التقويم والحساب في زكاة التجارة. وتحدثت معكم عن زكاة الأسهم والسندات وزكاة المستغلات والقدر الواجب في إخراج زكاة عروض التجارة. ثم تحدثت أيضا عن زكاة الأنعام من حيث التعريف بالأنعام وحكم زكاتها وشروطها. فكان الحديث عن زكاة الإبل والبقر والغنم، وصفة ما يخرج من زكاة الأنعام. فهذا الذي سبق بيانه في الدروس السابقة بفضل الله تبارك وتعالى. قلت: بقي لنا الكلام عن زكاة الزروع والثمار والقدر الواجب فيها ونصاب هذه الزروع والثمار، نصاب الزكاة. والكلام عن زكاة الركاز والمعادن وما يخرج من البحر والأرض. ثم يبقى الكلام عن مصارف الزكاة وزكاة الفطر وما يجب في المال سوى الزكاة المفروضة، ألا وهي صدقة التطوع. إذن عرفنا ما سبق أن شرحناه، وما تبقى لنا من الكلام عن زكاة الفطر، آسف، عن الزكاة عموما، من حيث الكلام عن زكاة الزروع والثمار وزكاة الركاز والمعادن. ونسأل الله التيسير والتوفيق والسداد، بحيث ننتهي من الحديث عن الزكاة في هذا الأسبوع مع منتصف شعبان، ويتبقى لنا الحديث عن الصيام قبل حلول شهر رمضان. أعاده الله عز وجل علينا وعليكم بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين، اللهم آمين. تعالوا بنا نتحدث عن زكاة الزروع والثمار من حيث حكمها والحق الواجب فيها. حكم زكاة الزروع والثمار: تجب زكاة الزروع والثمار إذا توفرت شروطهما. نقل الإجماع على وجوب زكاة الزروع والثمار في الجملة الموردي وابن حزم والكاساني والنووي. هل في الزروع والثمار حق واجب سوى الزكاة؟ لا يجب على المزكي شيء عند الحصاد غير الزكاة، وبهذا قال عامة العلماء. ما يجب من زكاة الزروع والثمار وما لا يجب؟ أولا، يجب في الحنطة والشعير من الحبوب والتمر والزبيب من الثمار. يجب في الحنطة والشعير من الحبوب والتمر والزبيب من الثمار. ونقل الإجماع على وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد والشنقيطي، ونقله الخطابي والقرافي والنووي في التمر والزبيب، وحكاه ابن حزم في القمح والشعير والتمر. كما تجب الزكاة في ما كان مكيلا مدخرا، تجب الزكاة في كل مكيل مدخر، وهذا مذهب الحنابلة، واختاره ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة. ما حكم الزكاة في الزيتون؟ لا تجب في الزيتون زكاة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وبه قال طائفة من السلف، واختاره أبو عبيد القاسم بن سلام وابن باز. الفواكه والخضروات: قالوا قديما لا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وبه قال أبو يوسف ومحمد ابن الحسن من الحنفية، وعليه عامة أهل العلم، وحكي فيه الإجماع. أقول بما قال به الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه فقه الزكاة حديثا، بأن مثل هذا الرأي ما ينبغي أن يكون في العصر الحديث الذي أصبحت فيه الخضروات مصدرا كبيرا من مصادر الدخل للمزارع، وكذا الفواكه. ولذلك بغض النظر عن كلام الفقهاء قديما في أن الزكاة تجب في كذا ولا تجب في كذا، نستطيع أن نرجح مع الاجتهاد ومع تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، بأن نقول إن الزكاة في الزروع والثمار تجب في كل ما يخرج من الأرض، تجب في كل ما يخرج من الأرض. فالكلام على تحديد الحنطة والشعير من الحبوب والتمر والزبيب من الثمار فقط، هذا يمكن أن يكون قولا قديما في حينه. كذلك القول بأن الزيتون لا تخرج زكاته، لماذا لا تخرج زكاته؟ إذا كان الإنسان قد أقام مزرعة كاملة يزرع فيها الزيتون ويستخرج منها زيت الزيتون ويبيعه بأغلى الأثمان، فإننا نرى والله أعلم وجوب الزكاة في ذلك. وقولهم بأن الفواكه والخضروات لا تجب فيها الزكاة هو قول قديم، ذلك أن المسألة كانت لا تعد إلا أن تكون شجيرات حول البيوت أو حول الأرض فيها بعض الفاكهة التي ينتفع بها أهل البيت والجيران والضيوف، وكذا الأمر الخضروات ما كان يزيد عن أمر المنفعة الشخصية. فإذا تغيرت الأحكام وتغيرت الأمور فوجدنا يعني مزارع كاملة للخضروات، وتزرع مثلا الخضروات في فصل غير الفصل الذي كانت تزرع فيه فيما يعرف باسم الصوبات، ويصبح كيلو الخضرة بالشيء الفلاني كما يقال، يعني بعد أن كانت هذه الأشياء رخيصة الثمن، وما بين أنها يعني تكون للاستعمال الشخصي أو الإهداء للجيران والأقرباء، فهي الآن الوضع يختلف. لذلك نرى الزكاة في الخضروات ونراها في الفواكه، واحد عنده حديقة ما شاء الله ويجني ثمارها في كل موسم فيقال فيها الزكاة طبعا، ويكون مع الموسم وليس مع الحول، وينطبق عليه قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. لذلك بعد أن عرضت آراء العلماء القديمة في أن الزكاة تخرج من الحنطة والشعير من الحبوب والتمر والزبيب من الثمار أو ما كان مكيلا مدخرا كما قال به الإمام أحمد والحنابلة، ومنهم من قال لا تجب الزكاة في الزيتون، قلت بل وكذلك قالوا لا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات، قلت الراجح في المسألة ما رجحه الشيخ القرضاوي حفظه الله في كتابه فقه الزكاة، بأننا نفتي في هذا العصر بإخراج الزكاة في كل ما أخرجت الأرض. يعني قرأنا قديما في كتب الحنفية أنه لا زكاة في الحطب، الحطب هذا هو القطن، وكان مسألة يعني بسيطة وكانت ربما ليس من ورائها كثير منفعة سوى الحطب الذي يكون للوقود. طيب أصبح القطن مصدرا رئيسا لدى المزارع، ينتظر متى يجني القطن ومتى يجد من ورائه يعني المال الذي ينتظره من الموسم للموسم، فمثل هذا كيف لا يزكى؟ ومن جنس الحطب أيضا ما يسمى عندنا البوص اللي هو الذرة، والذرة لها أنواع وكانت أيضا يعني لا يكاد ينتفع بها، ثم صارت موسما رئيسا لدى الفلاحين والمزارعين، تباع بأثمان جيدة وتكون موسما، ينتظر الرجل عند هذا الموسم موسم القطن أو موسم الذرة بأنواعها، إنه إن أراد أن يزوج ابنا أو أراد أن يبني بيتا أو ما إلى ذلك. فيقال ليس في مثل هذا الزكاة. أعتقد أن قول العلماء أن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان إن لم ينطبق على مثل هذا ففيما تنطبق هذه القاعدة، مثلا لذلك نرجح والله أعلم أن الزكاة في الزروع والثمار في كل ما أنتجته الأرض مع نصابه وشروطه التي سنوضحها إن شاء الله. وكذا قالوا قديما لا تجب الزكاة في العتل، وهو مذهب المالكية والشافعية والظاهرية، وبه قال طائفة من السلف، واختاره ابن المنذر، ومال إليه ابن مفلح، واختاره ابن عثيمين واللجنة الدائمة. أيضا أقول في مثل هذا والله أعلم، أصبح العسل يعني مصدر دخل ربما يدخل في باب عروض التجارة لمن استغل عسل النحل بصورة أو بأخرى من جنس خلايا النحل أو ما يستطيع أن يتحصل عليه من الشجر ومن الجبال، وأصبح العسل الجبلي بباهظ الأثمان، وعسل السدر قريبا منه في الأسعار، وحتى العسل الذي يكون عن طريق المنحل وهو يستخرج في كل موسم مثلا كمية كبيرة ويبيعها ويكسب من ورائها، هذه ما لم تكن يعني من جنس استخراج العسل فيكون من باب عروض التجارة وتزكى على الراجح في المسألة. ما نصاب زكاة الزروع والثمار والمقدار الواجب إخراجه ووقت وجوب زكاته؟ اشتراط النصاب لوجوب الزكاة في الزروع والثمار، يشترط لوجوب الزكاة في الزروع والثمار أن تبلغ نصابا، أن تبلغ نصابا. ما نصابها؟ خمسة أوسق، خمسة أوسق، ولا شيء فيما دونها. وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول محمد وأبي يوسف صاحبي أبي حنيفة، واختاره ابن حزم، وبه قال أكثر أهل العلم. الخمسة أوسق، كثير من الناس لا يعرف الأوسق، لكن نعرف الكيلة أو نعرف الكيلو، فهي نحو خمسين كيلة، خمسين كيلة. أنا حضرت زمن الذي كان يكثر فيه المكيل أكثر من الموزون، الآن الوزن أكثر من الكيل، وربما يعني لا نكاد نرى من يتعامل مع الأشياء بالكيل على قدر ما يتعاملون معها بالوزن. فالكيلة في نحو 12 كيلو، إذا نصاب الزروع والثمار لا أقل من 50 كيلة، والكيلة نحو 12 كيلو، فيكون النصاب لو قلنا 50 في 12 بنحو 600 كيلو في الزروع والثمار أو في الحبوب والفاكهة ونحو ذلك، إلا ما يخرج من باب الزروع والثمار ويصبح في باب عروض التجارة مثل الفاكهة أو العسل أو نحوهما. هل فيما زاد على النصاب زكاة؟ تجب الزكاة فيما زاد على النصاب قل أو كثر، ونقل الإجماع على ذلك. هل تضم الأنواع من جنس واحد لإكمال النصاب؟ نعم، تضم الأنواع التي من جنس واحد لإكمال النصاب في زكاة الزروع والثمار، ونقل الإجماع في ذلك، كأن يضم مثلا القمح والشعير من جنس واحد، أو حبات الفاكهة فتكون من جنس واحد، برتقال واليوسف مثلا، أنواع المانجو أو الفاكهة عموما، ونخرج زكاتها. هل يمنع الدين زكاة الزروع والثمار؟ لا يمنع الدين وجوب الزكاة في الزروع والثمار، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية ورواية عن أحمد. لكن يمكن أن نقول ما صرف على الزروع والثمار وظل دينا قبل أن نخرج الزكاة، نخرج هذه الديون التي كانت على الأرض وعلى مصروفات زرعها وحصادها، ثم نخرج الزكاة على الباقي. ما نصاب الزروع والثمار؟ الزروع والثمار نفرق ما بين ما سقي بمؤونة وما سقي بغير مؤونة. فما سقي من الزرع أو الثمر بلا مؤونة كأن سقي بماء المطر في بلد يكثر فيها الزراعة على المطر، أو سقي بالراحة، الري ماء كثير وعالي والأرض منخفضة، فقط يفتح المجال أو الباب للماء ويسقي بالراحة حتى إذا ما اكتمل سقي الزرع وضع سدا بين الأرض المزروعة والماء. فكل ما كان بالراحة أو بماء السماء فالواجب فيه العشر، فالواجب فيه العشر. وما سقي بمؤونة كأن سقى الأرض بتعب وإجهاد ونفقات. قديما كان الرجل يأتي بآلة عند الماء ويرفع الماء عن طريق هذه الآلة، قديما كانت تسمى البريمة ومثلها الشادوف، ويظل يستخرج الماء من الترعة وما في معناها إلى الأرض. طيب، وبعد هذا تطورت إلى الساقية عن طريق يعني هذه الساقية بيكون معها الحيوان الذي يعني يلف حول الساقية مثل الدابة، بقرة أو جمل، وربما كان حمار أحيانا، ويستخرج الماء من الأرض المنخفضة إلى الأرض المزروعة بتكون مرتفعة عن منسوب الماء عن طريق تلك الساقية. ثم جاءت الآلة الأخيرة ماكينة الري. فما هو عن طريق ماكينة الري والساقية والشادوف والبريمة، الأدوات القديمة يعني البسيطة، هذا يسمى سقي بمؤونة، ويكون الواجب فيه نصف العشر، ونقل الإجماع في ذلك. إذن عندنا ما سقي بلا مؤونة ففيه العشر، وما سقي بمؤونة ففيه نصف العشر، ونصف العشر هي 5%، والعشر اللي هو 10% لمن لم يعرف هذه الأنصبة. ربع العشر 2.5%، نصف العشر 5%، العشر 10%، الخمس 20%. طيب، مسألة ما سقي بعض العام بمؤونة وبعضه بغير مؤونة، ما سقي بعض العام بمؤونة وبعضه بلا مؤونة لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يسقى نصف السنة بالمؤونة ونصفها بغير مؤونة. فإذا سقي نصف السنة بمؤونة أو بكلفة ونصفها بغير كلفة ولا مؤونة ففيه ثلاثة أرباع العشر، ففيه ثلاثة أرباع العشر. ونقل الإجماع على ذلك ابن قدامة والشنقيطي. الحالة الثانية أن يسقى بأحدهما أكثر من الآخر فيكون المعتبر هو الغالب. إذا سقي بأحدهما أكثر من الآخر فإنه يعتبر فيه الغالب. فإن كان الغالب السقي بماء السماء أو الري وجب العشر، وإن كان الغالب السقي بالناضح وبالآلة والتعاب والمؤونة والكلفة وجب نصف العشر، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة وأحد القولين المشهورين للمالكية وهو قول للشافعية وبه قال بعض السلف. وقت وجوب زكاة الزروع والثمار: تجب الزروع أو تجب الزكاة في الزروع والثمار بظهور الصلاح في الثمر واشتداد الحب، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. وآخر وقت لإخراجها يوم حصاده، قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، لكن بتكون بداية الوجوب مع بداية صلاح الثمر واشتداد الحب. وتبدو هذه المسألة فيما لو حدثت جائحة فأكلت الزرع بعد أن اشتد الحب وصلح الثمر، تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة، هذه مسألة معروضة. لكن الحكم الذي يمكن أن يصل إلى حضراتكم أن وجوب الزكاة مع حصاد الزرع والثمار، وآتوا حقه يوم حصاده. مسألة من باب العلم بالشيء: في الزروع والثمار أحيانا بتقدر تقديرا يعني بالنظام يسمى الخرص. الخرص الذي هو الحجر، وهو التقدير بغلبة الظن، يعني يغلب على الظن أن هذه كذا. فالخرص اصطلاحا حذر ما على النخل من الرطب تمرا، فيقدر ما عليها رطبا ويقدر ما ينقص لو صار تمرا، ثم يعتد بما بقي بعد النقص، وكذلك في العنب. الحكمة من خرص الثمار احتياطا للفقراء بضبط حقهم على المالك وأمن الخيانة من رب المال، رفقا بأرباب الثمار بتعجيل الانتفاع بثمرتهما قبل الجفاف للحاجة إلى أكلها والتصرف فيها رطبا لتيسر حذرها لشدة ظهورها. حكم خرص الثمار: يشرع خرص الثمار، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وروي عن محمد بن الحسنية عن محمد بن الحسن من الحنفية، وبه قال أكثر أهل العلم. ما يشرع فيه الخرص: يخرص التمر والعنب فقط دون غيرهما، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية على المشهور والشافعية والحنابلة. وقت الخرص: وقت خرص الثمرة ظهور الصلاح للثمار، ونقل إجماع القائلين بالخرص على ذلك ابن عبد البر والشنقيطي. كيفية الخرص: أن يطوف بالنخلة ويرى جميع عناقيدها ويقول عليها من الرطب أو العنب كذا، ويجيء منه تمرا أو زبيبا كذا، ثم يفعل ذلك بنخلة بعد نخلة إن اختلف النوع، ولا يقتصر على رؤية البعض وقياس الباقي لأنها تتفاوت، فإن اتحد النوع جاز أن يخلص الجميع رطبا أو عنبا ثم تمرا أو زبيبا. العدد المطلوب من الخارصين: يكفي خارص واحد، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية على الصحيح والحنابلة. ويفترط في الخارص أن يكون مسلما عدلا عارفا، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. وأذكر في هذا الصدد أن النبي عليه الصلاة والسلام صالح يهود خيبر على نصف ثمار خيبر، صالحهم على أن يكون للمسلمين نصف ثمارهم، فكان يرسل بعبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه ليخرص النخل، فكان ينظر إلى النخل ويقدر على حسب غلبة ظنه، وهو المسلم الضابط العدل الأمين، فكان يقدر تقديرا منضبطا، فكان هذا يضر يعني بمصلحة اليهود، أو كان يعني اليهود يريدون ألا يكون التقدير منه جيدا أو سليما، فكانوا يعطونه المال الرشوة من أجل أن يتهاون معهم، وبدل ما يخلص كل النخل يخلص بعض النخل، أو بدل النخلة ما يقول فيها كذا يقول فيها كذا دون القيمة الواجبة أو على النصف أو ما إلى ذلك. فإذا بهم يعطونه شيئا من الرشوة المقنعة، وكل هذه هدية لك ولأولادك وكذا، على نحو ما يفعل الآن، أحيانا يكون بالاختيار وأحيانا يكون بالإجبار والاضطرار. فعبد الله بن رواحة نظر إلى المال الذي يقدم له، قال تطعمونني السحت يا أبناء القردة وإخوان الخنازير، والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي صلى الله عليه وسلم، وإنكم لأبغض الخلق إلي، وإنكم لأبغض الخلق إلي، حتى إنكم أبغض عندي من عدادكم من القردة والخنازير، ووالله لا يمنعني حبي إياه ولا بغضي إياكم أن أعدل بينكم، والله لا يمنعني حبي إياه ولا بغضي إياكم من أن أعدل بينكم. فلما رأوا منه هذا قالوا نعم نعم والله بهذا قامت السماوات والأرض، يعني بهذا العدل قامت السماوات والأرض. فاليهود هم اليهود. فهكذا كان يعرف موضوع الخرص في الزروع والثمار في مثل هذه الحالات. طيب، هل تقتطع النفقات والتكاليف من زكاة الزروع والثمار؟ لا تقتطع النفقات والتكاليف من زكاة الزروع والثمار، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية. كانت هذه مسألة أيضا محل خلاف، يعني لماذا لا نخرج ما على الأرض من ديون ثم نزكي على الباقي كما هو الأصل في زكاة المال والعروض التجارة وما إلى ذلك. زكاة الزروع والثمار في الأرض غير المملوكة، يعني الأرض المستأجرة، زكاة الزروع والثمار في الأرض المستأجرة على المستأجر، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية. زكاة الأرض التي تستغل بالمزارعة أو المساقاة تجب الزكاة على المتعاقدين جميعا، المالك والعامل عليها كل بحسب حصته، نص على هذا فقهاء الحنابلة، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن حسن من الحنفية، واختاره ابن تيمية وابن عثيمين. الواحد عنده أرض بيعطيها لواحد يزرعها له وتسمى المزارعة، ويسقي له على ربع الأرض أو ثلث الأرض تسمى المساقاة، فهنا تجب الزكاة عليهما جميعا المالك والعامل. في نوع من الأرض تسمى الأرض الخراجية. الخراج لغة ما يحصل من غلة، والأرض الخراجية هي أرض فتحت عنوة. الأرض الخراجية أرض العنوة التي فتحها الإمام قهرا وضرب عليها خراجا، أو ما جلى عنها أهلها خوفا من المسلمين، أو ما صرح عليه الكفار، تسمى أرض خراجية. فتح المسلمون بلادا وتركوا أرضا لأهلها يزرعونها فصولحوا عليها، أو وقوا على أرضهم في أرض صارت ملكا للمسلمين فتحها الإمام قهرا. الأرض الخراجية في شيء اسمه الخراج يختلف عن الزكاة، فهل يجتمع العشر والخراج في أرض واحدة؟ نعم، يجتمع العشر الذي هو الزكاة والخراج في أرض واحدة إذا كانت الأرض خراجية، وهي الأرض الخراجية التي يمتلكها مسلم فيجب عليه فيها العشر زكاة مع الخراج، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال أكثر أهل العلم. هذه من المسائل فقط اللي تعرفها يعني كمعلومة، وإلا هي الآن ليست موجودة. رحم الله خراج المسلمين وأرض المسلمين وأرض الوقف التي وقفت للمسلمين ثم يعني انتهبت وسرقت، فلا حول ولا قوة إلا بالله. مئات وآلاف الأفدنة كان أوقفها الناس قديما، والأهل العلم والشريعة الخير، والآن بتستغل يعني استغلالا سيئا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنتقل من زكاة الزروع والثمار إلى زكاة الركاز والمعادن والخارج من البحر. ما الركاز؟ تعريف الركاز لغة واصطلاح، الركاز لغة على وزن فعال بمعنى مفعول يعني مركوز، وهو من الركز، وهو غرزك شيئا منتصبا كالرمح ونحوه، ويراد به قطع الذهب والفضة تخرج من الأرض أو المعدن. الركاز اصطلاحا هو المال المدفون في الجاهلية، المال المدفون في الجاهلية يعني هذا أصله، وإلا فهو أعم من ذلك. حكم زكاة الركاز، الركاز يملكه واجده، الركاز يملكه واجده، واحد عنده بيت وأرض ووجد فيها كنزا مدفونا، وجد فيها معدنا، وجد فيها أي شيء مما ينتفع به من جنس ما يستخرج من الأرض ويقاس عليه البترول في العصر الحديث، فهذا الركاز يملكه واجده، ويجب فيه الخمس، والخمس 20% كما علم. ونقل الإجماع على ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام وابن المنذر والبغوي وابن قدامة وابن تيمية. الحكمة من تقدير الخمس، شرع في الركاز الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه من غير تعب ولا مؤونة، وهذه رحمة من الله عز وجل، يعني هذا شيء أنت لم تتعب فيه ولم تشتريه ولم ترثه، شيء فقط أخرجته من الأرض، ربما أخرجته قدرا وربما بحثت عنه حتى أخرجته، مقابل هذا التعب الذي استخرجت به هذا الركاز، سبحان الله أعطاك الإسلام 80%، وطالب منك أن تعطي 20% في مصارف الزكاة. وهذا الذي يحدث في الركاز في يعني مناجم الذهب والأشياء التي نجدها في الآثار عن طريق الأشياء المدفونة من أيام الفراعنة مثلا، منها ما يكون ذهبا ومنها ما يكون أشياء أخرى هي غالية الثمن أيضا، هذا الزئبق أو غيره من الأشياء التي يجدونها في مقابر الفراعنة هذا ركاز. أيضا الآن كل الناس تسمع عن النفط أو البترول أو كما كانوا يسمونه بالذهب الأسود، وصار شيئا يعني يسبب وفرة المال لدى العرب الذين كان جلهم من رعاة الغنم، فكانت فتنة السراء بوفرة المال عند العرب، حتى صارت عندهم الأموال المكتنزة ومع كامل الأسف لم يستخرجوا زكاة هذا الركاز، وراحت أموال الركاز أو أموال البترول إلى الغرب في البنوك الأوروبية والأمريكية، ثم استهلكت عن طريق الحروب، ومثلها أو آخرها حروب الخليج الثلاثة، ثم عن طريق الجزية التي صرنا ندفعها نحن المسلمين بالمليارات، وآخرها 460 مليار دولار تحصل عليها ترامب من السعودية والخليج. يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. لو استخرجت أو أخرجت زكاة الركاز خاصة في البترول، كيف كان حال المسلمين من الغنى والثراء ورغد العيش، بدلا من أنك لا تجد في العالم الآن سوى المجاعات في بلاد المسلمين. لا تجد مجاعة في أوروبا ولا تجد مجاعة في أمريكا، أين تجد المجاعات؟ في بلاد المسلمين، وهم أغنى الناس بما أعطاهم الله عز وجل من خيرات، يجدونها في زروعهم وثمارهم، ويجدونها في ركازهم كنوزهم ومعادنهم واستخراج البترول من أراضيهم، حتى إن الغرب يطلق كلمة على البترول يسميه البترول الإسلامي، لأنه لا يكاد يوجد إلا في أرض المسلمين وبلاد المسلمين. الإسلام يقول لك لا تعطي هذا الذي استخرجته للفقراء المساكين كله، بل اعطهم 20% فقط، خذ أنت 80% وانتفع بها. لكن أين هذا؟ يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. فشرع في الركاز الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه من غير تعب ولا مؤونة. هل الركاز دفن في الجاهلية خاصة، أو يقال هل الركاز الذي هو دفن الجاهلية الشيء المدفون من أيام الجاهلية من أيام الفراعنة على نحو ما في الاصطلاح الركاز هو المال المدفون في الجاهلية، فهل الركاز يبقى منحصرا فيما دفن في الجاهلية أو هو المعادن مطلقا؟ مسألة خلافية. الفقهاء القدامى قالوا بأن الركاز هو ما دفن في الجاهلية، ولكن يعني هذا قديما، يعني هل لو الفقهاء الذين قالوا بأن الركاز هو دفن الجاهلية أدركوا معنا العصر الحديث واستخراج البترول وما يعود على المسلمين أو على من يستخرج هذا البترول من نفع وأموال طائلة، أموال طائلة، كان يقولون بأن الركاز ينحصر في دفن الجاهلية، لا. ولذلك يعني نقول بأن الرأي الراجح في الركاز في كل ما استخرج من الأرض وعلى رأسه هذا النفط المسمى بالبترول. هل يشترط أن يكون الركاز من الذهب والفضة؟ لا يشترط أن يكون الركاز من الذهب والفضة، بل يخمس كل ما وجد فيه من جوهر، ذهب وفضة ورصاص ونحاس وحديد وسائر المعادن التي تستخرج من الأرض والأحجار الكريمة، فكل هذا من الركاز. وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول للشافعي في القديم. نصاب زكاة الركاز، لا نصاب في زكاة الركاز، وهو مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة، قول الشافعي في القديم، وبه قال أكثر العلماء. يعني لا يشترط فيه قدر معين، بل في كل ما يستخرج من الأرض قل أو كثر، قل أو كثر، لأنه مال أفاء الله عز وجل به على الإنسان أو على الدولة أو على الحكومة، فيخرج منه خمسه ليكون في مصادر الزكاة. هل يشترط مرور حول في زكاة الركاب؟ لا يشترط مرور الحول في وجوب زكاة الركاب، بل مع استخراجه تجب زكاته، فيكون شأنه بذلك شأن الزروع والثمار يوم الحصاد، وهذا يوم الاستخراج. ونقل الإجماع على ذلك الموردي والبغوي والنووي والعراقي وابن حجر والشوكاني. مصرف زكاة الركاز، مصرف زكاة الركاز هو مصرف الفيء، يصرف في مصارف الغنيمة في مصالح المسلمين، يصرف في مصارف الغنيمة في مصالح المسلمين، ولا يختص بالأصناف الثمانية الواردة في الزكاة. وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول للشافعية واختاره ابن حزم. يعني بنعمم مصرف الركاز أكثر من الأصناف الثمانية في كل ما يكون فيه مصلحة للمسلمين، كتعميمنا مصرف وفي سبيل الله لما أدخلنا فيه المساجد والمستشفيات والمدارس والملاجئ ونحو هذا. زكاة المعدن، المعدن لغة مشتق من عدن في المكان إذا أقام به، عدن في المكان إذا أقام به، ومنه سمي المعدن، وهو المكان الذي يثبت فيه الناس، لأن الناس يقيمون فيه الصيف والشتاء، أو لإنبات الله فيه جوهرهما وإثباته إياه في الأرض. أصل المعدن المكان بقيد الاستقرار فيه، ثم اشتهر في نفس الأجزاء المستقرة فيه، هذا من حيث اللغة. أما المعدن اصطلاحا فاسم لكل ما فيه شيء من الخصائص المنتفع بها، اسم لكل ما فيه شيء من الخصائص المنتفع بها، كالذهب والفضة والياقوت والزبرجد ويقاس على ذلك أيضا الزجاج والزئبق والقار والنفط وما أشبه ذلك، فهذه يجمعها لفظ المعدن، وأصلها في الذهب والفضة والياقوت والزبرجد والصفر والزجاج والزئبق والكحل والقار والنفط وما أشبه ذلك. أنواع المعادن، المعادن من ناحية جنسها ثلاثة أنواع. النوع الأول جامد يذوب وينطبع بالنار كالنقدين الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر وغير ذلك، وهذا النوع يقبل الطرق والسحب فتعمل منه صفائح وأسلاك ونحوها، فتعمل منه صفائح وأسلاك ونحوها نحاسية. النوع الثاني جامد لا ينطبع بالنار كالجص والنورة والزرنيخ وغير ذلك، والنوع الثالث ما ليس بجامد كالماء والقير والنفط والزئبق. وتنقسم المعادن من ناحية استخراجها إلى قسمين، القسم الأول المعدن الظاهر وهو ما خرج بلا علاج، وإنما العلاج في تحصيله كنفط وكبريت. القسم الثاني المعدن الباطني وهو ما لا يخرج إلا بعلاج كذهب وفضة وحديد ونحاس. حكم زكاة المعدن، يجب إخراج زكاة المعدن في الجملة ونقل الإجماع على ذلك النووي والقرافي والعراقي. صفة المعدن الذي تجب فيه الزكاة، اختلف أهل العلم في صفة المعدن الذي تجب فيه الزكاة على أقوال. أقواها القول الأول، يشترط في المعدن الذي يشترط في المعدن الذي تجب فيه الزكاة أن يكون من الذهب أو الفضة، وهذا مذهب المالكية والشافعية وقول الحنابلة، واختاره ابن حزم والألباني واستظهره الصنعاني. والقول الثاني، لا يشترط أن يكون المعدن من الذهب والفضة، بل هو يعم كل ما وجد مما له قيمة من جوهر وذهب وفضة ورصاص ونحاس وحديد، وكذلك المعادن الجارية كالقار والنفط والكبريت ونحو ذلك، وهذا مذهب الحنابلة وقول الشافعي في القديم، واختاره القرضاوي، واختاره احتياطا ابن عثيمين، وعليه الفتوى، أو يعني هو الذي نرجحه باختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان. مقدار الواجب في زكاة المعادن، الواجب في زكاة المعادن ربع العشر، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية على الصحيح والحنابلة، وهو قول الأكثرين. نصاب زكاة المعدن، يشترط في وجوب زكاة المعدن أن يبلغ نصاب الذهب أو الفضة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول داود الظاهري. هل يشترط للمعدن حول؟ تجب زكاة المعدن عند وجوده ولا يشترط مضي الحول، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال عامة العلماء. مصرف زكاة المعدن، مصرف زكاة المعدن مصرف الزكاة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية على الأصح والحنابل. وكأنه يعني الفقهاء يفرقون بين المعدن وسائر الركاز من حيث النصاب، هناك الخمس وهنا ربع العشر، شأن النقدين وشأن عروض التجارة. مسألة، ما حكم زكاة الخارج من البحر؟ لا زكاة في المستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال أكثر العلماء، وهي فتوى قديمة، والفتوى الحديثة والله أعلم الصحيح في المسألة أن هذه الأشياء يعني يمكن أن تعامل معاملة عروض التجارة ولنفاستها وغلو أثمانها، اللؤلؤ المرجان أو غلو سعر العنبر أو نحو ذلك مما يمكن أن يستخرج من البحار، فيعني نرى فيه الزكاة قياسا على كل ما يستخرج من الأرض في الزروع والثمار. هل يجب في السمك زكاة؟ ليس في السمك زكاة عند اصطياده، ونقل الإجماع على ذلك، ونقل الإجماع على ذلك. بعض مسائل تهمنا في إخراج الزكاة، النية في الزكاة، أن يعتقد المزكي أن ما يخرجه من المال أنها زكاته أو زكاة من يخرج عنه كالصبي والمجنون. هل يشترط التلفظ بذلك؟ كان يقول نويت أن أخرج زكاة مالي أو زكاة من أنا وصي عنه كاليتيم ونحوه؟ لا، النية محلها القلب، والقلب محل الاعتقادات كلها. النية الحكمية كافية، فإذا عد ماله وأخرج ما يجب فيه ودفعه لمستحقه كفاه ذلك فهذه نيته، فإنه لو سئل عنه لقال أديت الزكاة المفروضة، نص على هذا فقهاء المالكية. حكم النية في الزكاة: تجب النية عند أداء الزكاة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وبه قال عامة الفقهاء، هذا بخلاف ما يمكن أن يخرج مالا دون أن ينوي به الزكاة، أن يكون صدقة أو يكون هدية أو غير ذلك، فلا بد من النية عند أداء الزكاة. النية على ولي الصبي والمجنون: تجب النية على ولي الصبي والمجنون عند إخراج الزكاة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة. وقت النية في الزكاة: لا يجوز تأخير النية عن وقت دفع الزكاة إلى مستحقها، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. النية عند عجز الزكاة من المال، النية عند عجز الزكاة من المال، إن عجز الزكاة، إن عزل الزكاة عن ماله ونوى عند العجز أنها زكاة كفى ذلك، ولو لم ينو عند الدفع، نص على هذا جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية. من نوى أن يكون المكس زكاة، المكس هي الضرائب، لا يجوز أن تحتسب المكوس والضرائب من الزكاة، المكوس للدولة والضرائب للدولة، فلا نحسبها زكاة، وهذا مذهب المالكية والشافعية، وهو قول مصحح ومفتى به عند الحنفية، ورواية عن أحمد اختاره الخرقي وابن تيمية وابن عبدين وابن عثيمين، وبه أفتت اللجنة الدائمة والندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة. المكوس والضرائب شيء، والزكاة شيء آخر، ولا نخلط هذا بذاك، ولا يقول أنا خرجت ضرائب لدولة كذا ويخصمها من الزكاة، لا يجوز. هل يشترط إعلام الآخذ بأنها زكاة؟ إذا دفع المزكي الزكاة إلى من يرى أنه مستحق لها لم يحتج إلى إعلامه بأنها زكاة، من باب يعني رفع الحرج عنه، هو قول فقهاء المالكية والحنابلة واختاره ابن عثيمين، وبها أفتت اللجنة الدائمة. حكم إخراج الزكاة بعد وجوبها، حكم إخراج الزكاة بعد وجوبها: يجب أداء الزكاة على الفور بعد وجوبها إذا أمكن، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول للحنفية واختاره ابن تيمية والكمال بن الهمام والشوكاني. الأعذار المبيحة لتأخير الزكاة: يجوز تأخير دفع الزكاة للحاجة والمصلحة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة واختاره أبو عبيد القاسم ابن سلام وابن عثيمين. واحد عنده مشروع كبير ويريد أن يزكي، ممكن يخرج كل الزكاة في نفس الوقت الذي وجبت فيه الزكاة، ولكن بقية السنة يعني لا يجد ما يزكيه أو ما يدفع للمستحقين، فهو عمل الآتي: بدأ يأخر الزكاة، يقسطها أقساطا شهرية لحاجته أو لمصلحة الفقير والمسكين، جاز مثل هذا عند جمهور الفقهاء. لو أخر الزكاة عن موعدها ثم زاد ماله، فإن المعتبر وقت وجوبها عند تمام الحول، فلو كانت تجب في رمضان وماله 10,000 فأخرها إلى ذي الحجة فبلغ ماله 20,000 فلا زكاة عليه إلا في 10، وما زاد عند حولان الحول يخرج زكاته كما لو زاد في شهر ذي الحجة، فعندها يكون إخراج زكاة 10 الأخرى. مثلا حكم تعجيل الزكاة: إذا بلغ المال نصابا مما يشترط له الحول فإنه يجوز فيه تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وبه قال أكثر أهل العلم، وهو قول طائفة من السلف واختاره أبو عبيد القاسم بن سلام وابن تيمية والشوكاني. فصورته صورة تعجيل المال هذا أنه راح يدفع أقساطا شهرية من زكاة ماله في كل شهر، ثم حين بلغ الحول رأى ما دفع أو حسبه ثم أكمل بقية زكاة الحول، فهذا جائز يعني كما جاز التقديم جاز التأخير، وكما جاز التأخير جاز التقديم، إما لحاجة وإما لمصلحة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعتذر إليكم عن هذا القطع نتيجة مشكلة في شحن الكمبيوتر. كنت أقول الزكاة يجوز فيها التأخير ويجوز فيها التقديم حسب ما يكون فيه مراعاة الحاجة أو المصلحة. حاجة مرتبطة بالمزكي كأن لم يجد سيولة، ومصلحة مرتبطة بالفقير المسكين. أنا بدل ما أعطي الفقير المسكين زكاة مالي دفعة واحدة فيستهلكها في شهر واحد ويبقى بقية العام لا يجد ما ينفقه، أنا قلت لا، أنا بدل ما أعطيه الآن زكاة جزء كبير من زكاة مالي أنا سأقسط له الزكاة شهريا حتى يجد ما يسد به عوزه ورمقه وحاجته على مدى شهور السنة، فتصبح أشبه ما تكون بكفالة اليتيم في كل شهر كجزء من زكاة المال. وهذه المسألة تبدو أيضا في أنه الحول كما قلنا يأخذ حكم الأغلب، إذا كان الحول 12 إذا كان الحول 12 شهرا فإنه لو وجبت الزكاة في مال ثم أنفق أو صرف وكان قد بلغ 10 أشهر فيأخذ حكم الحول، وهنا يعجل أيضا بإخراج الزكاة. هلاك المال بعد وجوب الزكاة، هلاك المال بعد وجوب الزكاة. اختلف أهل العلم في هلاك المال بعد وجوب الزكاة على أقوال، منها القول الأول أن صاحب الزكاة يضمن الزكاة إذا هلك المال بعد الوجوب سواء فرط أو لم يفرط، هذا مذهب الشافعية والحنابلة، وبه قال طائفة من السلف واختاره أبو عبيد القاسم ابن سلام واللجنة الدائمة. القول الثاني لا يضمن إلا إذا فرط، لا يضمن إلا إذا فرط، وهذا مذهب المالكية وهو اختيار ابن تيمية وابن سعدي وابن عثيمين. الزرع والثمر إذا تلف بجائحة قبل القطع، يستثنى من ذلك الزرع والثمر، إذا تلف بجائحة قبل القطع فإن زكاتهما تسقط، فإن بقي بعد الجائحة ما تجب فيه الزكاة زكاه، ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن قدامة. أداء الزكاة لمن تراكمت عليه سنين، إذا مضت عدة سنين ولم يؤدي صاحب الزكاة زكاتها لزمه إخراج الزكاة عن كل ما مضى من السنين، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية. هل تسقط الزكاة بالموت؟ لا تسقط الزكاة بالموت، ويجب إخراجها من ماله سواء أوصى بها أو لم يوصي، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وقال به طائفة من السلف. ما حكم إخراج الزكاة على خلاف الأصل؟ بمعنى إخراج القيمة، يجزي إخراج القيمة في غير زكاة الفطر، يجزئ إخراج القيمة في غير زكاة الفطر للحاجة أو المصلحة الراجحة، وهذا رواية عن أحمد وهو اختيار ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين. واحد تجارته في الثياب يخرج زكاة مال، يمكن يخرجها مالا، زكاته في حظائر الخيول والأنعام وكذا يخرج زكاتها مالا، وهكذا أهل كل بلد أحق بصدقتهم، أهل كل بلد أحق بصدقتهم ما دام فيهم أحد من ذوي الحاجة، ونقل الإجماع على ذلك. حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر، يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر للحاجة أو المصلحة، ونص على هذا الحنفية والمالكية وهو رواية عن أحمد، اختاره ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين. في ناس مثلا صورة لهذه المسألة إخواننا الذين هم في بلاد الغرب ولهم أموال ولهم زكوات، وجل الناس أغنياء هناك، وغير المسلمين من الكفار الذين يساكنونهم، ففيما يخرج الرجل يعيش في أوروبا أو أمريكا زكاته يرسلها إلى بلاد المسلمين، إلى بلاد العرب، إلى الفقراء اللي صاروا أفقر الناس في الدنيا، فيرسلها بطريق أو بآخر إلى بلاد المسلمين، وهذا يسمى نقل زكاة إلى بلد آخر لعدم حاجة أهل البلدة التي فيها المزكي وحاجة الآخرين. استثمار أموال الزكاة، قول لا يجوز استثمار أموال الزكاة وهو اختيار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي واللجنة الدائمة وابن عثيمين، والمسألة اجتهادية، ممكن أموال زكاة جمعت واستثمرناها وضعفت يعني أرباحها، لا نرى بأسا بذلك والله أعلم، يعني ما دام لا يغلب على الظن هلكت هذا المال أو ليست الحاجة شديدة لدى الفقراء، لكن هي الأصل تخرج الزكاة وتوصل لمستحقها، هذا هو الأصل في المسألة دون مراعاة الاستثمار أو غير ذلك. الاحتيال لإسقاط الزكاة، يحرم الاحتيال لإسقاط الزكاة ولا تسقط به، وهذا مذهب المالكية والحنابلة وقول طائفة من الشافعية، وبه قال إسحاق بن راهوين وأبو عبيد القاسم بن سلام، اختاره ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين، وحكي فيه الإجماع، ونقل ابن القيم إجماع الصحابة رضي الله عنهم على منع الحيل في مثل هذا. هذه مجموعة مسائل مرتبطة بفقه الزكاة، ويبقى لنا بعض المسائل الأخرى إن شاء الله نستكمل بها درسنا المقبل، نتكلم على مصارف الزكاة ونتكلم على زكاة الفطر وبعض المسائل الأخرى إن وجدت إن شاء الله نتكلم فيها، نتمم الكلام عن الزكاة ومكتفيا بهذا القدر. وأقول صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، سامحونا على التأخير وعلى القطع وعلى أي شيء حدث، يغفر الله لي ولكم، قبل الله منا ومنكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.